بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه أما بعد أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. هذا طلب جديد من زكريا عليه السلام وهو طلب نبي من أنبياء الله يؤمن بخبر الله عز وجل إذا أخبر وأنه خبر صدق لا يخلف أبدا. لكن المؤمن يفرح بالطمأنينة تصيبه ويرجو حصولها بشارة له على تحقق موعود الله سبحانه وتعالى، فهو ها هنا يطلب علامة على مجيء هذا الولد وعلى تحقق الحمل، فطلب علامة فأجابه الله إلى طلبه، وأن هذه الآية والعلامة هي أن يمتنع أو يصاب بالخرس وعدم القدرة على الكلام من غير مرض 3 ليال سوية، أي بدون مرض، يفقد القدرة على النطق لكن بدون سوء يمسه 3 أيام بلياليها. عبرها هنا بالليالي وعبر في آل عمران بالأيام 3 أيام إلا رمزا، فمعناها أنه إذا فقد القدرة على الكلام هذه الفترة 3 الأيام المذكورة بلياليها فهي علامة على تحقق موعود الله عز وجل له. وأمره الله عز وجل كذلك بالإكثار من الذكر والشكر، وخاصة عند طرفي النهار، وجاء هذا الأمر في السورة الأخرى في سورة آل عمران واذكر ربك كثيرا، وأمره بأن يسبح في العشي والإبكار، أي في طرفي النهار، في طرفي النهار عند طلوع الفجر وبعد العصر، أول النهار وأول المساء، والمساء طليعة الليل. فإذا كان المؤمن مشتغلا بالذكر في هذين الوقتين دائما حفظ بإذن الله عز وجل من كل مكروه، وكان شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه في مفتتح تقلب الأوقات، فإن الفجر أول النهار والمساء أول الليل، فإذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل في مفتتح الأوقات كان دائما الذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا صارت الأذكار المشروعة يؤتى بها في هذين الوقتين، أذكار طرفي النهار والليل يؤتى بهما في هذين الوقتين في أول الصباح وفي أول العشي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي من غير مرض ولا سوء يصيبك. فخرج على قومه من المحراب عندما حصل له هذا الأمر، وكان في مقام العبادة وهو المسمى في الآية بالمحراب، كان مشتغلا بالعبادة في مكان العبادة، فخرج عند ذلك وأمر قومه بهذا الأمر بالإشارة فأوحى إليهم. وأصل الوحي هو الإشارة الخفية في كلام العرب. أوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أمرهم بمثل ما أمره الله سبحانه وتعالى به شكرا للنعمة. كان عندما أمر بهذا الأمر اشتغل بتنفيذه واشتغل بأمر الناس به أيضا، لأن الأنبياء هم معلم الناس الخير. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ومن مثل هذه الآية يأخذ أهل العلم رحمهم الله حكما مشهورا، وهو أن الإشارة من الأخرس تقوم مقام البيان باللسان، فالأخرس فاقد القدرة على الكلام مؤقتا أو دوما على الصحيح من قولي أهل العلم، إشارته معتبرة في كل أعماله المتعلقة بما بينه وبين الناس. وإذا كانت مفهمة انعقدت بها العقود من نكاح وطلاق وبيع وغيره، كما هو قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وإن كانوا يفرقون في الخرس المؤقت والدائم، لكن الصحيح أن العبرة بتحقيق الإفهام بالإشارة سواء كان الداء مؤقتا أو دائما. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وانتهت الآيات عند هذا الحد وسكتت عن الأحداث المعتادة من مجيء هذا المولود الموعود ونحوه من الأخبار التي تجري عادة بين الناس. هذه لا يعنى القرآن بها، لأنه يقف في هذه القصص في مواقف العبرة والعظة. فالاشتغال بالمسكوت عنه انشغال في حقيقة الأمر بالمفصح عنه. وهذه من الأدواء التي أصابت الأمة حين فقدت مراد الله عز وجل فيها. تجد الناس ينشغلون بالأخبار التي سكت عنها القرآن، يشتغلون بذلك. إذا اشتغلوا بالمسكوت عنه انشغلوا عما أفصح عنه القرآن، ففقدوا موطن العبرة والعظة. ولذلك تجد أن كثيرا من كتب المتأخرين في التفسير والحديث وغير ذلك، وهذا يعني إذا كان هذا حال يعني المتأخرين فحال الناس في هذا الزمان أبعد وأفحش في ضياع مراد الله عز وجل وفي تضييعهم لفهمهم عن الله عز وجل أمره وخبره. فيشتغلون بما سكت عنه القرآن، كيف ولد يحيى وأين ولد ومتى ولد وعندما تكلم كم كانت سنه ونحو ذلك، وهذه الأشياء سكت عنها القرآن. فالاشتغال بها انشغال عما أفصح عنه القرآن. فانتقلت الآيات إلى موطن آخر من مواطن العبرة والعظة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وسكتت الآيات عن ولادة يحيى وعن نشأته في بني إسرائيل، وسكتت عن أي وقت صار فيه هذا الحدث، وهو الخطاب الذي جاءه من الله عز وجل سواء كان مباشرة أو على يد ملك من الملائكة. لكن قيل ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم وصف الله عز وجل حاله فقال وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. اكتفى بهذا الخبر في قصة يحيى عليه السلام، فقط بين أن الله عز وجل أمره بأن يأخذ الكتاب بقوة، أن يأخذه بجد وعزيمة أخذ الرجال، أي يتلقاه عن الله عز وجل واعيا مراده عازما على الاشتغال بما أمر مصدقا بما أخبر، وأخذ الكتاب بقوة صفة لازمة لمن أراد أن يعمل بهذا الكتاب، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع أنه يقول في غير ما موطن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ من أراد أن يعتبر بالقرآن، من أراد أن يعي مراد الله عز وجل في القرآن، فالأمر ميسر، لكن تلقيه يحتاج إلى قلب الرجل، لأنه قول ثقيل، قول ثقيل. وهذه الكلمة لو أردنا أن نتكلم عنها لأفضنا طويلة، لأن فيها من المعاني الجليلة ما يخفى على كثير من الناس. فالمقصود أن علم الإنسان بمراد الله عز وجل متيسر، لكن يحتاج إلى قلب واع وعزيمة صادقة لكي يكون ممن أخذ الكتاب بقوة. ولا يؤخذ الكتاب بقوة إلا لمن آمن إيمانا يقينيا وشهد معنى اتصاف الله عز وجل بصفتي العلم والحكم. يؤمن المؤمن، كل إنسان يؤمن بأن الله عز وجل عليم، وأن له الحكم، وأنه الحكم العدل، كل إنسان. لكن من الذي يحقق هذا الإيمان في نفسه؟ إذا حقق هذا الإيمان في نفسه كان ممن استطاع أن يأخذ الكتاب بقوة، لأن المرأة إذا آمن بسعة علم الله عز وجل وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه عالم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما أخبر عز وجل عن شأن أصحاب النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وبحمده. إذا كان إيمان المرء بعلم الله بهذه الصفة، وإيمانه بأن الله عز وجل هو الحكم العدل، فقضاؤه نافذ لا رد لحكمه، وأمره لازم لا مؤخر له، عندها يستطيع الإنسان أن يتلقى هذا الكتاب بقوة، وأن يعمل به كما أمر الله عز وجل به هذا النبي الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كيف يأخذ المرء الكتاب بقوة؟ يأخذه أولا أخذ من يريد أن يعلم عن الله عز وجل مراده. والناس في هذه القضية يضيعون، يعتقدون أن القرآن أنزل للبركة، ويتركون العلم بمراد الله عز وجل في هذا الوحي الكريم الذي أنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد منهم يستمع لآيات القرآن وتمر عليه الآيات، وربما يقرأ السورة بكاملها لا يعي منها حرفا، هذا لا يمكن أن يأخذ الكتاب بقوة، لأنه ما وعى عن الله عز وجل مراده أصلا، ما يدري الله عز وجل ماذا يقول. ولذلك لا نستغرب عندما نلحظ الناس في مثل هذا الوقت في صلاة التراويح تمر بهم العزائم التي كانت تهز النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين وعوا عن الله عز وجل أمره وهم لا يشعرون بشيء. حتى إذا ذكر الإمام في كلام المخلوق ذكر شيئا من الأمور التي نعرفها جميعا من ذكر القبر أو الجنة أو النار سالت دموعهم، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا من علامة مرض القلب والعياذ بالله، أن المرء يتلى عليه كلام الخالق فلا يعتبر، ثم إذا سمع شيئا من كلام المخلوق اعتبر واتعظ. وهذه آفة شديدة مرجعها في الأصل إلى أن القوم لا يدرون الله عز وجل ماذا يقول وبماذا يأمر وبماذا ينهى. تسمع مثل سفيان الثوري السيد الجليل يقول إن أشد آية في القرآن هي قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به إلى آخر الآية. طيب الآية ليس فيها شيء من ذكر الوعيد والنار وهكذا من مثل الآيات الأخرى التي فيها وصف النار، لكن هذا السيد الجليل يجعل هذه الآية أشد آية في القرآن لأنها تقول الأمر ليس أمر أحلام وأماني، ما يدخل إنسان الجنة ويبعد عن النار بمجرد أنه يتمنى، لا، الأمر أمر عمل. فوعى عن الله عز وجل مراده وعرف الشدة الموجودة في هذه الآية، فهذا أول ما يطلب لكي يأخذ الإنسان كتابه بقوة، لكي يأخذ الإنسان الكتاب بقوة أن يعي عن الله عز وجل مراده، يقرأ القرآن قراءة من يريد أن يفهم ما هي هذه الآيات. وهذا أمر ميسور لأن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالأمر ميسور بفضل الله عز وجل. ثم المنزلة الثانية بعد ذلك أن يعتقد كفاية الوحي بحاجته، أن هذا الوحي الذي نزل على هذا النبي الكريم كافيا للقيام بما يصلحه ويحقق له الخيرية في هذه الدنيا له وللخلق جميعا. هكذا لابد أن يعتقد المرء. وكيف يعتقد هذا؟ هذا الاعتقاد موجود في نفوس كثير من الناس، لكن البيان عن هذا الاعتقاد هو بالفعل، وأول هذا البيان أن يجرد التلقي عن الله عز وجل، يجرد الأخذ عن الله عز وجل. الناس اليوم يعلمون أن هذا القرآن كلام الله عز وجل ويأخذون منه الأحكام والشرائع ونحو ذلك من العبادات، حتى إذا جاء شأن السياسة التفتوا يمنة أو يسرة، وإذا أرادوا إصلاح الاقتصاد ذهبوا شرقا أو غربا، وإذا أرادوا فهم ما يحصل للناس من أحوال ووقائع وأمور تتعلق بعلوم النفس والعمران والاجتماع وغير ذلك تركوا القرآن. فهذا ليس من تجريد التلقي عن الله عز وجل. تجريد التلقي أن تعرف أن ما يصلح هذه الأمة لكي تقوم بواجبها فتكون محققة للسيادة الموعودة إنما هو بأخذ ما جاء في القرآن وتفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من البيان لهذه الكفاية ألا يخالط الإنسان أمر الله عز وجل بتشديد غال ولا بترخص جاف. إذا جاءته الرخصة عن الله أخذها وسمعها ووعاها بقلبه وأداها بدون أن يطلب الشدة، لأن بعض الناس وهذا ربما يحصل خاصة في فترة الشباب يقبل الإنسان على الله عز وجل إقبالا شديدا فلا يحب الأخذ بالرخص، هذا لا يليق. ولهذا عبد الله بن عمرو قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يعارض الإنسان الرخصة بالتشديد، كما أنه لا يعارض العزيمة والأمر بالترخص. إذا جاءته العزيمة أخذها أيضا، ما يبحث عن رخصة كما يصنع كثير من الناس. طيب هل فيها قول آخر، هل فيها مذهب آخر؟ لا، ما دام هذا هو مراد الله عز وجل أخذه، فإن كان شديدا أداه وإن كان يسيرا أداه. فلا يعارض أبدا، لا يعارض الوحي أبدا لا برخصة جافية ولا بشدة غالية، لأن بعض الأوامر قد تهون على بعض الناس فلا يشعر فيها بشدة، فالحمد لله من الله عز وجل، لكن في المقابل قد يشعر بشدة أوامر أخرى فكذلك يأتي بها ويعلم أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو تحقيق أو هذا هو معنى تحقيق كفاية الوحي، إيمان الإنسان بكفاية الوحي. ثم ثالثا إذا وعى عن الله مراده وكان معتقدا تمام الاعتقاد بكفاية الوحي يتلقى الأمر للاشتغال به, يتلقى الأمر للاشتغال به ويتلقى الخبر للإيمان به, سواء استوعبه عقله أو لم يستوعبه عقله. كيف؟ العلم عند الله, لكن ما دام أخبر الله عز وجل عنه فهو مسلم, لأنه من الله الذي يعلم هذا الكون, ألا يعلم من خلق؟ فإذا أخبر الله عز وجل أن الشمس تشرق منها هنا وتغربها هنا آمنا بذلك, لا لأن الله, لا لأننا نرى هذا, لكن لأن الله أخبر عنه. وفي المقابل إذا أخبر أن الشمس تستأذن عند العرش إذا غربت في كل يوم فيؤذن لها ويوشك ألا يؤذن لها فترجع من حيث غربت, أيضا يؤمن بذلك, لأنه لو لم يؤمن فمعناها أنه آمن بالأول بأن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب لأنه رأى ذلك. ولما لم ير الثاني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأصح الأسانيد, هذا دليل على أن هذا ليس ممن يأخذ هذا الكتاب بقوة, يؤمن بما يرى فقط لا بما يخبر الله عز وجل. فأخبار الله عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها صدق, ما وعد الله عز وجل به لا يخلف, وما أخبر به فهو واقع, وما حدثنا عنه عن الأمم السابقة فقد وقع, وإن لم نقرأه في كتب التواريخ ولم نره في الآثار. وهذه قضية كبرى, لأن كثيرا من الناس اليوم صار العلم فتنة لهم, فيعتقدون أن البشر اطلعوا على كل شيء, وأن الآثار شهدت كل شيء, وأن هذه الأقمار الصناعية شهدت كل شيء, فالله عز وجل أخبر عن يأجوج ومأجوج وكذا وكذا. لا, فيقول الناس اليوم فأين هم؟ الأقمار الصناعية تطلع حتى على أرقام السيارات, أين هم؟ وهكذا. إذا الناس يؤمنون بما يرون وبعقولهم فقط, وأما إيمانهم بخبر السماء فلا زال متزعزعا في القلوب. مثل هذا لا يمكن أن يكون مصدقا عن الله عز وجل أبدا, لكنه التسليم المحض, استوعبه العقل أو لم يستوعبه, التهمة تكون للعقل لا لما أخبر الله عز وجل به. وهكذا إذا كان أمرا عن الله تلقاه قائلا سمعنا وأطعنا, لا كبني إسرائيل الذين كان ديدنهم ودأبهم سمعنا وعصينا, ولهذا تأتيهم الأوامر من الله عز وجل في الأخير فذبحوها وما كادوا يفعلون, ويأتيهم الأمر صريحا كما سمعنا في الآيات اليوم, ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني يقولها المفسرون هذا وعد من الله عز وجل يسير, فقط قيل لهم ادخلوا باب إيليا بيت المقدس, بمجرد دخول الباب سينزل النصر, فقط هذا الذي طلب منهم. لكنهم يقولون لا, إذا خرجوا سندخل, ومن الذي سيترك المدينة بمجرد قدومكم فسيخرج ويتركها لكم؟ لا. وفي الأخير صرحوا اذهب أنت وربك فقاتلا. إذن ديدا وعادة سمعنا وعصينا خصلة يهودية خبيثة, لكنها ربما تتسلل لقلوب كثير من المسلمين من حيث لا يشعرون. بينما انظر إلى الصحابة, النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الواحد منهم بالصدقة, كان يأمرهم بالصدقة, وكثير منهم فقراء لا يجدون شيئا. يقول الراوي فينطلق أحدنا فيحامل, يعني يذهب إلى السوق فيشتغل حمالا يحمل على ظهره, لماذا؟ لكي يصيب درهم فيأتي فيتصدق به, مع أنه غير مكلف. من الذي يؤمر بالصدقة؟ الذي يجد ساعة من ماله, هذا غير مكلف لكن يريد. ولهذا تجدهم يتنافسون فيقولون ذهب أهل الدثور بالأجور, فلما يسمع أهل الدثور بالأجر الجديد في الذكر أيضا يشتغلون به, فمنافسة شديدة ليست في حد الواجب, لا تجاوز الواجب بكثير, اشتغال بمراد الله بمحبوب الله. الناس اليوم يفصلون هذا واجب طيب نشتغل, مستحب ها دائرة المستحب يعني يتساهلون فيه وما يدرون أن من رحمة الله عز وجل أن شرع لهم هذا المستحب سدا للتقصير في الواجب. فالمستحب شرع لك لمصلحتك لرفعة درجتك وصيانة لما قد يحصل من خلل في الواجب. هذا هو أخذ الكتاب بقوة وهو معنى كما رأينا بين، لكن يحتاج إلى قلب واعي وعزيمة صادقة تتلقى عن الله عز وجل لكي تعمل لكي تنفذ. الأمة عندما أصابها ما أصابها سقطت في الخرافات والبدع، فتحول القرآن عندهم إلى تهويمات تقرأ كما يقرأ الإنجيل عند النصارى للصوت الحسن ولطلب البركة فحسب، أما ما فيه من أمر ونهي وخبر هذا كله بعيد. حتى صارت عادة الناس في القرون الأربعة المتأخرة أن الحاكم أو الخليفة مثلا إذا مرض ماذا يصنع يعني القراء وطلاب العلم؟ يجتمعون في المساجد يقرؤون صحيح البخاري لكي يرفع المرض عن الحاكم. عندما أصابت مصر هذه المجاعة الشديدة حتى صار الناس يأكلون أولادهم ماذا صنعوا؟ يجتمعون في الأزهر لكي يقرؤون صحيح البخاري حتى ترتفع المجاعة. ثم صارت الطامة الأعظم عندما جاء المستعمرون فدخلوا، ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع الذين يرجى منهم الخير من قراء القرآن وطلبة العلم؟ يجتمعون في المساجد يقرؤون القرآن ويقرؤون صحيح البخاري لكي يدفع الله عنهم هذا العدو الغاشم الذي حل أرضهم في سويعات وهم يقرؤون القرآن وصحيح البخاري. وهكذا في المغرب دخل الاستعمار، ماذا فعل الناس؟ هل انصرفوا إلى بنادقهم وسيوفهم؟ اجتمعوا في المساجد يقرؤون الورد اللطيف، حتى القرآن ما قرأوه، يقرؤون الورد اللطيف وهو من أذكار الصوفية المشهورة في المغرب الأقصى. هذا شأن الأمة. هل تتصورون أن أمة مثل هذه قد وعت عن الله عز وجل أمره؟ وهل يليق بأمة هذا حالها أن تنال منصب الخيرية؟ الخيرية التي أعطانا الله إياها ليست مقابل شرف ولا فضل، لكن قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي إن آمنتم وأمرتم ونهيتم صرتم خير أمة، لأن هذا الحكم معلل بهذه الأوصاف، فهو يدور مع وقوع هذه الألفاظ مع وقوع هذه الأوصاف ويزول بزوال هذه الأوصاف. فهذا هو أخذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا، يقول الله عز وجل هنا فيما أعطاه ليحيى من الصفات التي تلائم قيامه بهذا الكتاب. فبين الله عز وجل أنه خصه بهذه الصفة الجليلة، أنه اصطفاه من سن مبكر. وآتيناه الحكم صبيا، أوتي القدرة على العمل والعلم بما في الكتاب من صباه، وهذا من الله عز وجل خصلة خص بها هذا النبي الكريم. آتاه الحكم صبيا ثم قال وحنانا، يعني وآتيناه أيضا صفات لا بد منها لمن أراد أن يقوم في مقام الأنبياء أو في مقام ورثة الأنبياء. وآتيناه حنانا من لدنا، من عند الله، كمال الشفقة والرحمة. الإنسان كيف يصبر على دعوة هؤلاء الخلق وهم يرفضون ويبتعدون بل ربما يعيرون؟ كيف يصبر عليهم؟ كيف يصبر على أنه يريد بهم الخير؟ بالرحمة التي يعطيها الله عز وجل أو يقذفها في قلبه، فعندها يصبر. ولهذا تجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك يستأذنه لكي يطبق عليهم الأخشبين، ما يريد أن ينتصر لنفسه لكن يرحمهم ويرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. فهي إذن دعوة لرحمة وحمل للكتاب لرحمة وتعليم للناس العلم لرحمة وأمر بالمعروف لرحمة ونهي لرحمة لكمال الشفقة. فلهذا كانت هذه الخصلة مما هيأ الله به هؤلاء الأنبياء الكرام، وحنانا من لدنا وزكاة قلبا طاهرا زاكيا. هذا القلب إذا طهر وزكى صار وعاء صالحا للعلم الرباني، ولا تصدر عنه هذه المعاصي، لأنه امتلأ بالخير وكل إناء بالذي فيه ينضح لا يصدر عنه إلا الخير. زكاه الله عز وجل ليقوم بهذه الرسالة، وكان تقيا في وصفه، كان تقيا في فعله، وكان تقيا في قوله، وكان تقيا في جوارحه كلها. ثم ذكر ما خصه الله عز وجل به بينه وبين أهل بيته، لم يكن له زوجة، كان حصورا لا يلتفت إلى النساء. فمن هم أهل بيته؟ هم هذان الوالدان، فكان برا بوالديه. والبر هو كثير البر، أي كثير المعروف، كثير المعروف، ليس فقط الذي يصنع المعروف، لا، بل هو كثير المعروف، حتى كأن المعروف من طبعه وديدنه فلا يصدر عنه إلا المعروف، حتى لو غضب من إنسان لا يصدر عنه شر، لا يصدر عنه إلا الخير. فإذا ظن أن الشر سيصدر كف وانصرف، كف وانصرف، لا يصدر عنه إلا الخير. ولم يجعله الله عز وجل جبارا متعجرفا فظا في أخلاقه، ولا عاصيا إذا وعى عن الله عز وجل أمره. ثم سلم الله عليه في مواطن جليلة، والسلام في حقيقته تحية وأمن. أنت إذا دخلت على قوم فسلمت عليهم كأنك تؤمنهم، يعني لن يأتيكم مني إلا شر، هذا أصل الكلام، هذا أصل الكلام، أصل السلام أن الإنسان إذا سلم معناها أنه يقول أنا جئتكم بالأمن، لن يأتيكم مني شر، وما جئتكم لشر. لكن السلام إذا كان من الله عز وجل زاد على ذلك بالتشريف والفضل. فتسليم الله عز وجل على يحيى إنما هو شرف من الله عز وجل وفضل. سلمه الله عز وجل في مواطن ثلاث، هذه المواطن هي أشد المواطن التي تعتري الإنسان، لأنه خلالها ينتقل من عالم إلى عالم، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الإنسان إذا ولد انتقل من العالم المظلم في بطن أمه إلى هذا العالم الخارجي، إلى الدنيا الحقيقية، فهي حالة فزع إذن. والموطن الثاني يوم يموت، ينتقل من الدنيا التي ألفها واعتادها وتعلق بها إلى دار البرزخ. ثم الموطن الثالث يوم البعث، ينتقل من دار البرزخ إلى دار الجزاء الكامل، إلى دار الجزاء الكامل، فإما خير وإما شر، والعياذ بالله تعالى. سلمه الله في هذه المواطن بحيث يكون آمنا من الفزع فلا يفزع. وأنتم تعرفون أن الطفل عندما يولد يفزع، وإذا مات الإنسان ودخل في قبره والعياذ بالله فذاك أشد الفزع. ثم إذا بعث من القبر فهو يوم الفزع الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم في كل إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أنبه أولا إلى أمر مهم ثم ندخل بعد ذلك في الكلام على سورة مريم، وهو ما يعتري كثيرا من الناس من التأخر في الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة الأولى، وأئمة المساجد كثيرا ما ينبهون على هذا الموضوع، فمن فاتته الصلاة ليس له أن يقيم جماعة أخرى بإجماع أهل العلم. فالباب باب خطير، الذي فاتته صلاة الجماعة ثم يدخل والإمام يصلي صلاة التراويح ليس له أن يصلي صلاة ثانية في الجماعة أبدا مهما حصل، يصلي في بيته خير له من أن يصلي صلاة ثانية جماعة أخرى مع صلاة الإمام في التراويح. أجمع أهل العلم على تحريم الجماعة الثانية، لا خلاف بينهم في أن الجماعة الثانية محرمة مع وجود الجماعة الأولى. فهذا الباب جد خطير، وإنما اختلفوا في بطلانها، يعني الخلاف بين العلماء هو في الجماعة الثانية هل هي باطلة أو هي صحيحة، فهذه قضية خطيرة. فالذي يدخل والإمام يصلي صلاة التراويح إن علم من نفسه أصلا أن الصلاة قد فاتته فليصلي في بيته أو يأتي ويدخل مع الجماعة، أما أن ينشئ جماعة أخرى فهو آثم في إنشائه لهذه الجماعة. وحتى إذا دخل الإنسان ووجد الناس في جماعة ثانية لا يصلي معهم، يصلي وحده أو يصلي مع الإمام بنية صلاة العشاء والإمام في التراويح، أما أن ينشئ جماعة ثانية أو يدخل في جماعة ثانية فهو آثم في هذا، لا خلاف بين أهل العلم في إثمه كما قلت، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة، في بطلان الصلاة، يعني قد تكون هذه الجماعة باطلة، فلا بد أن ينتبه الناس لذلك. إذا دخلوا في وقت الاستراحة وتيسر لهم أن يصلوا جماعة خفيفة فهذا لا بأس به، وإذا خشوا من التأخر يعني دخلوا والإمام على وشك أن يصلي صلاة التراويح فينتظر الإمام لكي يصلوا معه، أما إحداث جماعة ثانية في المسجد فهو أمر مخالف لمقاصد الشريعة الكلية، ولهذا أجمع العلماء على تحريمه. فننتبه لهذه القضية، والأئمة دائما ينبهون عليها في صلاة التراويح، لكن يتكرر الأمر لأن الناس يظنون أنها قضية أدب من الآداب، واحتفاء الإسلام بالجماعة احتفاء مبالغ فيه في إنشائها ابتداء وفي حفظها من الفرقة ثانيا. هذه الشريعة الكاملة تهتم بالجماعة اهتماما بالغا، فلهذا شرعت كثيرا من الأحكام لجمع كلمة المسلمين، ومنعت من كثير من الأبواب ومن كثير من الأفعال والأقوال حفظا لكلمة المسلمين مجموعة. فلا يصح لإنسان يدخل المسجد يأتي يخرج من بيته طلبا للأجر ثم يخرج من المسجد وقد حمل على ظهره شيئا من الوزر والعياذ بالله، وكل هذا من قلة التفقه في الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل يذكر في الكتاب مريم، هذا استئناف لقصة جديدة، انتهت إذن قصة يحيى وزكريا عليهما السلام ولم تأتي لها خاتمة تبين ما الذي حصل لهما، إنما كل الذي عرفناه من ذلك أن الله عز وجل أعطى يحيى عليه السلام النبوة وأنه اصطفاه من صغره وهو صبي وأعده لذلك، إلا أننا عرفنا من آيات أخرى أن ديدن بني إسرائيل ودعبهم كما وصفهم الله عز وجل هو قتلهم الأنبياء بغير حق،
ولذلك اشتهر عند المؤرخين والمفسرين وغيرهم أن يحيى عليه السلام قتل وكان من الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل، والله أعلم بذلك. وإن كان عامة أهل العلم على هذا، لكن كما قلنا قد أخبر الله عز وجل أن بني إسرائيل من أوصافهم التي عرفوا بها قتل الأنبياء، ليس قتل النبي بل قتل الأنبياء بغير حق، حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ممن لم يعرف عنه الأخ عن أهل الكتاب، قال كانت بنو إسرائيل تقتل 70 نبيا ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار، يعني يقتلون الأنبياء بالعشرات ثم يخرجون إلى الأسواق ويشتغلون وكأنهم لم يعملوا شيئا عياذا بالله تعالى من ذلك. فالمقصود أن يحيى هو من أشهر الأنبياء الذين ذكر أنهم قتلوا إرضاء لرغبة امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل والعياذ بالله تعالى. لكن كما قلنا سكتت الآيات عن ذلك، فليس لنا أن نفيض في هذا الباب كثيرا. واذكر في الكتاب مريم، استئناف جديد لقصة جديدة. القصة السابقة افتتحت بقول الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والقصة التي بين يدينا الآن افتتحت بالأمر بالتذكر، واذكر في الكتاب مريم. ولهذا قال أهل العلم هذه القصة، قصة مريم التي افتتحت بالأمر بالتذكر، هي المقصودة، هي المقصودة بالذكر. وإنما جاءت قصة يحيى توطئة لها كما تقدم معنا، توطئة بذكر قصة عجيبة لذكر قصة أعجب منها، وهي أهم، لأن الخلط فيها كان سببا لكفر أمة عظيمة من البشر وهم النصارى كما نعرف. مريم عليها السلام، ومريم مشهورة معروفة بالتقوى والصلاح، قد نذرتها أمها امرأة عمران منذ أن كانت جنينا في البطن وهي لا تعرف أنها أنثى، فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وكان من عادة صالحي بني إسرائيل أن ينذروا أولادهم من الغلمان الذكور لخدمة البيت المقدس في بيت المقدس. فامرأة عمران كانت من أسرة صالحة ومن بيت صالح، أثنى الله عز وجل عليه بقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فكانت من بيت صالح مصطفى على العالمين، فلهذا فعلت ما يفعله الصالحون في ذلك الوقت، فنذرت ما في بطنها، فلما وضعت فإذا بها بأنثى، والمعتاد عندهم أن الأنثى لا تصلح للتفرغ لخدمة المسجد الأقصى، فقالت رب إني وضعتها أنثى، لكن الله عز وجل تقبل منها هذا النذر وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الذي تقدم معنا شأنه. فلما كفلها زكريا صارت متفرغة للعبادة هناك في بيت المقدس، ولهذا اعتزلت القوم واتخذت بعيدا عنهم مكانا يقع في المشرق، مكانا شرقيا، وكانوا يقدسون جهة المشرق ويجعلونها قبلة للصلاة، فيفضلون الاتجاه إليها، فلهذا اتخذت هذه الجهة الشريفة عندهم مكانا لاعتكافها وعبادتها، ولا يدخل عليها إلا زكريا لأنه هو الذي كان يعتني ويقوم بشؤونها. فاتخذت من دونهم حجابا بينها وبين الناس، حجاب لا تخرج إليهم ولا يدخلون إليها كما قلنا إلا من يقوم بها ويعتني بها وهو زكريا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام، جاءها على صورة بشر سوي حسن الخلقة، بشرا سويا كامل الخلقة حسن الهيئة. وكان جبريل عليه السلام يتصور في مثل هذه الصورة إذا جاء للأنبياء، وقد رآه الصحابة رضي الله عنهم في جملة من الحوادث، ومنها حديث جبريل المشهور عندما دخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاءهم على هيئة رجل قدم من السفر أبيض اللبس والهيئة ولا يرى عليه أثر السفر. هذا جبريل رآه الصحابة في هذا الموطن وفي مواطن أخرى كثيرة في صورة حسنة، في صورة حسنة. فجاء مريم عليها السلام في مثل هذه الصورة الحسنة، فاستعاذت بالله عز وجل منه: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت من أهل التقوى فأعوذ بالله منك. لما؟ لأن المتقي هو الذي يتذكر إذا ذكر، فذكرته بالله: إذا كنت رجلا من أهل التقوى فأعوذ بالله منك. فبين لها لما جاء: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا طاهر القلب وطاهر الخلقة من أصل زكي. فاستغربت من مثل هذا، وهذا لا يكون عادة، لا يكون إلا من نكاح أو سفاح، وهي بعيدة عن الأول مبرأة من الثاني. فاستغربت وحق لها أن تستغرب، فقالت: أن يكون لي غلام؟ كيف هذا؟ لا يمكن، لأنها تتكلم عن المعتاد، والمعتاد أن هذا له أسباب هي بعيدة عنها. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي بنكاح، ولم أكو بغية، والبغي هي المرأة التي تهوى الرجال وتبغيهم. وكن القرآن في هذه اللفظة، وهذا من أدب القرآن، فإنه إن تحدث عن شيء من شؤون النكاح كنا عنه ولم يصرح، تأديبا لأهل القرآن وأهل الإسلام. ولهذا تجد هذا الوصف متكررا في القرآن: لم يمسسني بشر من قبل أن تمسوهن أو لامستم النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، في أدب رفيع يقرأه الإنسان في كل مكان ولا يستحي من ذكره. والعجب أن تجد أن هذه العادة كانت عادة موجودة عند العرب في جاهليتهم، كانوا يكثرون من ذكر الشيء الذي يستقبح ذكره أو يسوء السامع أن يسمعه يكنون عنه. فحتى إذا كان لا يستقبح ذكره لكن السامع يسوءه أن يسمع هذا الكلام، كانوا يكنون عنه ويحرصون على ذكر الألفاظ التي تدل على التفاؤل، حتى كانوا يسمون المريض أو الذي بالسليم تفاؤلا بسلامته من المرض، ويسمون الصحراء التي هي مظنة الهلاك بالمفازة، ولهم في ذلك أدب مشهور عند من قرأ أدبهم. فهو إذن أدب في الجاهلية، جاء القرآن وجاءت هذه الشريعة بحفظه وتكميله، وإن كانوا في جاهليتهم يجهلون أيضا، لكن إذا كانوا وهم في الجاهلية يتأدبون بهذا الأدب فما أحرى من كملهم الله عز وجل بهذا الدين أن يكونوا أرفع أدبا من أهل الجاهلية على أقل تقدير، ولا يكون الحال كما نشاهده ونسمعه في كثير من أماكن الناس اليوم، في بيوت الناس، في صحفهم، في إذاعاتهم وغير ذلك من الأشياء التي يستحيا من ذكرها. فتجاوز الناس في هذا الزمن حتى جهل أهل الجاهلية عياذا بالله، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. إذن لا سبيل إلى الولد، لأن هذه الأسباب المعتادة ليست مني في قبيل ولا دبير، لست بصاحبة زوج ولا سبيل إلى الثاني. فأجابها بهذا الجواب الذي يفصح عن كمال قدرة الله عز وجل: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله، بين الحكمة أيضا ليؤنسها، بين الحكمة من خلق هذا الولد لكي تستأنس، لأن الأمر سيكون أمر تهمة، امرأة تأتي بغلام وليس لها زوج ستتهم والعياذ بالله، فآنسها لكي يكون ذلك سببا لرضاها بما قدره الله عز وجل. ولنجعله آية للناس. يقول العلماء: كملت بعيسى عليه السلام القسمة، ولهذا صار آية، لأن الناس، لأن البشر إما أن يكون الواحد منهم من ذكر بلا أنثى، أو من أنثى بلا ذكر، أو من ذكر وأنثى، أو من غير أصل سابق. فمن كان من غير أصل سابق هو آدم أبو البشر، خلق من غير أصل سابق، من غير ذكر ولا أنثى. ثم كانت حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وباقي البشر يأتون من الذكر والأنثى. فكمل الشأن بعيسى، صار عيسى هو الذي جاء من أنثى بلا ذكر، فيقولون كملت به القسمة الرباعية، وصار آية من آيات الله عز وجل لتفرده بهذا المنشأ. ولنجعله آية للناس بهذا الأصل في الخلقة، ورحمة منا، لأنه يحمل الرسالة التي تأتي للناس بالرحمة، وخاصة في بني إسرائيل، لأن عيسى عليه السلام أعطي الإنجيل وفيه التخفيف على كثير مما وضع على بني إسرائيل من الآصار والأغلال التي اكتسبوها بسبب جنايتهم بكثير من الذنوب التي نعرفها وسمعنا إلى شيء كثير منها في صلاة التراويح اليوم. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. من الذي قال وكان أمرا مقضيا؟ يحتمل أن القائل هو جبريل عليه السلام، قال لمريم وكان أمرا مقضيا، يعني هذا أمر قد قضاه الله عز وجل وقدره فلا رد لحكمه. ويحتمل أنه ليس من كلام جبريل، بل القرآن جاء فيه هذا الكلام، فهذا من كلام الله عز وجل إشارة إلى حصول الحمل. وكان أمرا مقضيا أي قضي الأمر فحملت مريم، هذا معنى هذه العبارة، قضي الأمر كما أخبر الله عز وجل في غير ما آية: فنفخنا فيه ونفخنا فيها من روحنا. فهذا التعبير وكان أمرا مقضيا أي نفخ في مريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، حملته مباشرة، ثم أرادت أن تبتعد عن الناس، ولهذا انتبذت، يعني ذهبت إلى مكان بعيد. والمشهور عند المؤرخين أنها خرجت إلى جهة بيت لحم كما هو مشهور اليوم، فذهبت به إلى مكان بعيد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي أصابها ما يصيب المرأة حين تضع، فألجأها ذلك، ألجأها هذا المخاض إلى جذع نخلة. وعبرها هنا وبعد آيات بقوله جذع النخلة، ولم يقل نخلة، ما قال أجاءها المخاض إلى نخلة، ففهم من ذلك المفسرون أن هذا الجذع كان ميتا لا حياة فيه، لا حياة فيه، لتظهر آية من آيات الله عز وجل في هذا الجذع عند ولادة عيسى عليه السلام، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وجدت ما تجده المرأة عند الوضع، عند ذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الشيء النسي هو ما يتركه الإنسان ولا يتذكره، ما يفقده المرء فلا يفتقده، شيء مهمل إذا أضاعه الإنسان لا يتذكر أنه أضاعه، لا يشعر بفقدانه أصلا. فتمنت هذه المرأة الكريمة لسبب ما سيأتي هذا الأمر، تمنت الموت، يا ليتني مت قبل أن أحمل ويحصل ما حصل، وكنت شيئا لا يذكر أبدا، أموت ولا يتذكرني الناس لا بخير ولا بشر. لما تمنت الموت؟ هذا هو السؤال. إن كانت تمنت الموت بسبب ما وجدته من آلام الوضع وهو بعيد، فهذا كان خاصا بشريعتهم، كان خاصا بشريعتهم، ثم حرم في شريعتنا. وإن كان وهو الأقرب أنها تمنت الموت خوفا مما سيقال عنها عندما تأتي لبني إسرائيل وهي تعرفهم قوم بهت وسوء، فخافت من كلامهم فيها إذا جاءتهم بهذا الغلام، خافت من مثل هذا الكلام فتمنت الموت، فهذا شيء آخر، وهو مقام يعتري كثيرا من أهل الفضل، يكون المرء في منزلة عالية ورفيعة يتصور معها ثناء الناس عليه ومدحهم له وحبهم إياه، ثم يفاجأ بخلاف ذلك، يفاجأ بعيب الناس له وذمهم إياه، وقليل من الناس من يطيق هذا، لأن المرء قد اعتاد وفطر على حب سماع الكلمة الطيبة، خاصة إذا أحسن للخلق. تأمل رجلا من كرام الناس يعين الناس ويكرمهم بوجهه وماله وكل ما يستطيع، ثم لا يأتيه من الناس إلا الذم، من من الناس يطيق ذلك؟ هذا أمر شديد، ولا يلقاه إلا من بلغ منزلة عالية من الصبر، فيتمنى الإنسان ألا يكون قد خلق أصلا ويحصل معه مثل ما حصل، لا يعني هو يرجو من الناس شكره ثم يفاجأ بذمه، وهذا يحصل لكثير من أولياء الله في كل زمان ومكان، إذا قام الواحد منهم قومة حق لله عز وجل ذمه الناس ولاموه وهجروه وشنعوا عليه بأقبح الصفات، كما كانت مريم عليها السلام تتصور، فهي ستأتيهم بغلام تنزل معه الرحمة ويصطفيه الله عز وجل، ثم يأتيها منهم الشر والخذلان وقبيح الأوصاف، لهذا تمنت الموت. ومع هذا يقال إن الأصل في هذه الشريعة هو عدم جواز تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، هذا هو الأصل. ولهذا إذا أصاب الإنسان شيء من الضر أو الضيق فيدعو بهذا الدعاء المأثور في هذا الحديث: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إلى آخر الحديث. ثم هو لا يعلم ما قدره الله عز وجل له، ربما يكون في بقائه في الدنيا خيرا عظيما ووافرا له. وكثير من الناس ليس له أعمال صالحة تعلي درجته عند الله، فيسلط عليه من الآفات والآلام والأمراض ما تعلو به درجته عند الله عز وجل في الجنة، ليس له عمل صالح فلا يبلغ منازل عالية. بماذا يبلغ المنازل العالية؟ بصبره على أقدار الله التي تسلط عليه، لأن الله عز وجل أراد به الخير. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يتمنى الموت، لأنه لا يدري، لا يدري ما الحكمة وراء هذا التقدير، لا يدري أبدا. فنهينا عن تمني الموت صراحة، وإذا احتاج الإنسان لشيء أصابه فيدعو بهذا الدعاء ويجعل الأمر هكذا عند الله، إذا أراد الله به خير فيقبضه، وإذا أراد ببقائه في الدنيا خير فيحييه. هذا هو أدب المؤمن مع ربه عز وجل. عندما قالت مريم هذا الكلام جاءها النداء الذي فيه البشارة تلو البشارة من جبريل عليه السلام، ورأت مع هذا النداء من المعجزات ما كان سببا لأن تقر به عينها. ونواصل إن شاء الله الحديث في هذا في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، توقفنا بالأمس عند البشارة التي أرسل بها جبريل عليه السلام لمريم، وهي في ذلك الموقف العصيب. يقول الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها جبريل عليه السلام، وكأنه كان في ذلك المقام ليرعى شأنها ويحوطها برعايته بإذن الله عز وجل وفضله. ففي ذلك الموقف الذي تمنت فيه مريم تلك الأمنية جاءتها هذه البشرى: ألا تحزني، لا تهتمي على ما يمكن أن يقع بسبب هذا الولد. وهذه هي البشارات العاجلة من الله عز وجل تتقدم بين يدي هذا المولود: قد جعل ربك تحتك سريا. والسري هو الجدول الصغير، سواء كان هذا الجدول موجودا أو لم يكن موجودا وأجراه الله عز وجل بقدرته كما هو الظاهر من هذه البشارة، فالمقصود أن هذا تثبيت من الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، كما تقدم معنا أن هذا الجذع كان ميتا يابسا لا يثمر، فهي إذن كرامة ثانية من الله سبحانه وتعالى لها أن تهز بجذع يابس لا حياة فيه، فإذا بالحياة تدب ويتساقط هذا الرطب في أول موعد اجتنائه في أكمل صوره، تطمين من الله عز وجل بأنها تحت رعايته وأنه ما تركها أبدا، ففي كل ما قدر لها خير حال وأكمل تقدير منه سبحانه وتعالى. فالطعام عندها والشراب عندها سيقى إليها بقدرة الله عز وجل وحده، ومريم تعرف ذلك من ربها، وقد كان يأتيها رزقها منه سبحانه وتعالى وهي في مقام التعبد. ومر معنا أن زكريا كان يستغرب ويسأل أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، ثم تزيد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتعرف هذه المنن وتعرف هذا الكرم من الرب سبحانه وبحمده. ففي هذا إذن إزالة لما تحتاجه مما يعتري الإنسان بطبعه من جوع وعطش، فكيف إذا كانت شابة صغيرة لا عهد لها بما يطرأ للنساء من حمل ووضع ونحو ذلك، فحاجتها إلى ما أجراه الله عز وجل لها هي أشد وأكبر، وفيه من التثبيت ما يكون سببا لمنة الله عز وجل عليها. ولهذا يأتي الامتنان من الله عز وجل، فكلي واشربي وقري عينا. فكلي رطبا جنيا، واشربي سريا، وقري عينا، فقد آتيناك رسولا نبيا. كلها نعم من الله عز وجل. هذا ما يتعلق بحاجاتها المادية، بحاجتها إلى الطعام والشراب. ثم زادها الله عز وجل التثبيت بقوله وقري عينا، لأن الله عز وجل أعطاك نبيا كريما، وقد سبقت البشارة بمريم بعيسى لمريم من قبل، فإن الله عز وجل أخبرها على لسان جبريل بأنه سيؤتيها هذا الغلام من أجل أن يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، فهي تعرف أنها ستلد رسولا كريما. وعيسى عليه السلام من أكرم الرسل، وهو من أولي العزم الخمسة الذين هم أشرف رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكثير من أهل العلم يشير من هذه الآية إلى أن أفضل ما تحتاج إليه النفساء هو الرطب، لأنه هو اختيار الله عز وجل لأكرم نساء العالمين في هذا الموطن الذي كانت تحتاج فيه إلى كل عون وتثبيت ومساعدة، والأمر مشهور بين بفضل الله عز وجل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا فيما يتعلق بالمستقبل القريب، كيف ستلقى أهل بلدها وهي بهذا الغلام الرضيع وليست بذات زوج، فلا تحملي همه، لأن الشأن هو تدبير من الله عز وجل. اتركي كل شيء حتى الكلام. إذا لقيت أحدا من البشر فسألك ما هذا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، ولهذا فسرته فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا كان جائز، وهذا كان من الأمور الجائزة في الشرائع السابقة، لكنه نهي عنه في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي إسرائيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب، فإذا به برجل واقف في الشمس، فقال من هذا؟ فقالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر هذه الأشياء يظن أنها تقربه إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. علم من ذلك أن التقرب بالنذر بالصيام جائز، وأما هذه الأمور الأخرى فليست من التقرب إلى الله عز وجل في شيء، فهي منهي عنها. فهذا الصوم كان جائزا في الشرائع السابقة، إلا أنه ليس بجائز في هذه الشريعة السمحة، لأنه تعذيب محض للنفس، ولهذا نهي عنه بفضل الله عز وجل. فقالت فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أهل العلم، وفي هذا أدب من الآداب الرفيعة، وهي أن الإعراض عن السفهاء واجب. الإعراض عن السفهاء واجب، لما؟ لأن السفيه من شأنه أن يجادل بسوء أدب ولا يفهم ما يقال له، وربما كان قصده أصلا هو الجدل والصياح، ليس من قصده الوصول إلى الحق، ولكن المكابرة وإظهار شيء من علمه، وأنه يعرف ويفهم، وربما كان أعلم من هذا الرجل الآخر، فليس من قصده الوصول إلى الحق، ولهذا لا ينبغي أن يجادل. وكثر الحث على ذلك في كلام السابقين من أهل العلم ومن أهل الصلاح وغيرهم، حتى سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى الرجل يخبر بالسنة يجادل عنها؟ قال لا، يخبر بها فإن قبلت وإلا ينصرف. يعني إذا كان من قصد الآخر الوصول إلى الحق فيكفي أن يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كذا وكذا، من فعله أو من تركه، فإذا كان يقصد الوصول إلى الحق قال سمعنا وأطعنا، فيكفيه مجرد الإخبار بالسنة. وأما أن يدخل معه في جدل فهذا ليس من أخلاق أهل العلم، والجدل والنقاش والمناظرة كل ذلك لا بد أن يكون بأدب الإسلام وهديه في المواطن التي يشرع فيها، وأهم هذه المواطن أن يكون المقصود هو الوصول إلى الحق. فلهذا الأصل ألا يدخل الإنسان في مراء ولا جدل ولا نقاش ولا مناظرة إلا بقصد الوصول إلى الحق. فإذا رأى من جليسه أو محدثه شيئا من الطيش والجهل وسوء الأدب فينبغي أن يكون هديه كهدي عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يصفحون عنهم، ما يدخلون معهم في كلام ولا سوء أدب ولا، بل يسلم ويمشي، يصفح عنهم وينصرف. فهذا من أدب الأنبياء ومن أدب عباد الرحمن. أخذت مريم عليها السلام هذه الوصية وانصرفت إلى قومها، فأتت به قومها تحمله، وهذا موقف جليل وعصيب، خاصة إذا كان هذا الموقف مع بني إسرائيل الذين لم يصف القرآن أحدا من الخلق أبدا، وقد وصف الأقوام السابقة والبائدة، وصف قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن جاء بعدهم، لم يصف القرآن أحدا بصفات أقبح مما جاءت في حال هؤلاء القوم، في حال بني إسرائيل، حتى إن بعض هذه الأوصاف نزلت في شأن يهود العرب، ومعلوم أن العرب كان فيهم من الشيم والأخلاق ما لم يكن في غيرهم من الأمم، ومن ذلك الشجاعة والبأس والنجدة والكرم وغير ذلك، ومع هذا عندما صاروا يهودا تغيرت طباعهم، فوصفوا بمثل قول الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إلى آخر الآيات، فانعدمت فيهم صفات الشجاعة والبأس والنجدة التي كانت عند العرب لاتصافهم بأنهم صاروا من اليهود، فكلامهم الذي يتعبدون به وآدابهم التي يتأدبون بها هي آداب اليهود من بني إسرائيل الأول الذين عايشوا كثيرا من الأنبياء، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا صلفا وفجورا وكفرا وبغيا وأكلا لأموال الناس بالباطل. فتخيلوا كيف يمكن أن يواجه مثل هؤلاء امرأة تأتيهم ولو كانت صالحة ومعها طفل رضيع، فأتت به قومها تحمله. ما قالوا: ما هذا؟ ما الذي حصل؟ ما يستفسرون عن شيء حصل، لا، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، حكم قاطع مباشرة، اتهموها بهذا الإفك العظيم والعياذ بالله، جئت أمرا عظيما فظيعا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يؤكدون أنها قد وقعت في أمر مريب وما كان ينبغي لها أن تقع، يقولون لها هكذا: يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في الصلاح والعبادة، نحن لا نعرف منك إلا الصلاح والعبادة كهارون عليه السلام الذي كان مضربا للمثل في بني إسرائيل في صلاحه وعبادته وانقطاعه إلى ربه، فشبهوها به: يا شبيهة هارون، أنت من أسرة صالحة وفاضلة، فأبوك ما كان امرأ سوء، ما عرفنا عنه سوءا قط، وأمك ما ألمت بسوء قط، فكيف تصنعين هذا؟ ولا شك أن الناس دائما يستقبحون وقوع الفحش من أبناء الصالحين ومن الأسر الكريمة ما لا يستقبحونه من غيرهم، وقد نص على ذلك في هذه الآية جمع من أهل العلم، فقالوا فيه أن وقوع الفساد والشر من أبناء الصالحين ومن أبناء الكرام أفحش من وقوعه من غيرهم، لأن المظنون بأبناء الصالحين وأهل الفضل وسرات الناس أن يحسنوا تربية أولادهم على أقل تقدير، إن لم يكن ديانة فحفظا لسمعة هذه الأسرة، إذا كان الإنسان لا يفكر في آخرة وغير ذلك يفكر في سمعة قومه وأسرته وقبيلته ونسبه الشريف، فلا يتصور من مثل هؤلاء أن يدعوا أولادهم يخوضوا في الفحش أو الباطل أو شيء من الفساد، لكن الناس كأن قلوبهم وعقولهم قد تقلبت، حتى لو نظرت في حال كثير من الأولاد لرأيت أنهم وإن كانوا من ذوي فضل وأسر شرف إلا أنك لا ترى شيئا من آثار تربية آبائهم عليهم ولا أمهاتهم، حتى صار كثير من الناس يظنون أن شأن التربية والإصلاح والتأديب موكول إلى المدارس ودور العلم ونحو ذلك، ولا يدري أي واحد منهم شيئا عن أهل بيته، وبعض الناس يزيد إلى ذلك شيئا من حسن الظن الذي لا مقام له، فيظن أن أولاده أو بناته لا يمكن أن يلموا بسوء أبدا لأنهم أولاد فلان، والناس بحسب ما ينشأون، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، هذا هو حال الناس دوما لا يتغيرون ولا يختلفون أبدا. تأتي بالرجل أو تأتي بالطفل الصغير ربما يكون من أفسد الناس وليس له أصل كريم، فتضعه في بيئة صالحة فينشأ من أصلح عباد الله، ويحصل العكس كذلك، فينتبه الإنسان إلى هذه الخصلة ويفكر ما قوله وما رأيه وما حيلته إذا قال الناس ابن فلان يصنع كذا وكذا والعياذ بالله. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، فاستغربوا هذه الإشارة وفهموا مقصودها، فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، والمهد هو السرير الذي يوضع فيه الطفل، مرادهم أن هذا الطفل لا زال صغيرا يرضع من ثدي أمه، فكيف نخاطبه؟ كأنها قالت لهم سلوه، فهموا هذا منها، كيف نسأل ونتكلم مع مثل هذا الصبي الصغير؟ فجاء جواب هذا الغلام الرضيع معجزة كريمة لهذا النبي الكريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر كلامه في هذه الآية وفي الآيات الأخرى المذكورة في غير هذا الموطن، ولعلنا نتعرض له إن شاء الله في المجلس القادم. لكن من هذه الآية أشار بعض أهل العلم إلى مسألة مهمة من مسائل الأيمان، عندما قال الله عز وجل فأشارت إليه، هي قد تقدم منها أنها نذرت ألا تكلم قومها، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم بعد ذلك أشارت، فأخذوا من ذلك حكما فقهيا، وهو أن من حلف مثلا لا يكلم فلانا من الناس ثم بعد ذلك أشار إليه أو كتب إليه بدون مخاطبة بلسانه فإنه لا يحنث في يمينه هذه، وإن كان الأمر محل خلاف، إلا أن هذا أقوى الأقوال في المسألة، إلا إن نوى أنه لا يعلمه بشيء، يعني لو قال والله لا أكلم فلانا وكان من نيته ألا يعلمه بشيء فعندها يحنث بمجرد الإشارة وبمجرد الكتابة. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا تريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة